أنه معنى واحد قائم بذات الله الذي هو القول النفساني. أيوه. والثالث أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته. فرق بينهما. هؤلاء أصحاب القول الثالث جعلوا الكلام هو ما يتجدد من علم الله وإرادة الله. وأولئك جعل لا هم لم يرجعوا هذا الكلام بل أرجعوا الكلام هؤلاء إلى العلم والإرادة ولم يفسروا بالكلام النفساني. قالوا بل هو علمه وإرادته القائم بذاته. وناقش هذه الأقوال وشرحها وبين وجه الخطأ فيها الذي ذكرنا لكم أمس. من هو؟ يديع في كتابه العقيدة السلفية في كلام رب البرية. وهو راجعت كلام الشيخ يحيى الذي ذكره فيه قال إنه يفتي بجواز الأغاني ويفتي بجواز حلق اللحية ويقول إذا كان السوق كبيرا وكان فيه جهة يباع فيها الحمر هذا جائز وأشياء من هذه الفتاوى يعني. ها؟ نعم يقول إذا وجد في السوق زاوية تباع فيها الخمر والسوق كبير لا بأس. هو كأنه نعم هذا هو السوق يتكلم عن سوق كبير وفيه مكان يباع فيه الخمر يعني لا بأس يعني كأنه العمل فيه. نعم افتي بهذا. له رسالة فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر من الكفار. وهو كانت له بعوث قوية له جمع لطرق حديث الغربة طوبى للغرباء من هم الغرباء وما جاء في رواية التفسير وله عدة بحوث في هذا أصول بحث في أصول الفقه. نواصل. قال الشارح رحمه الله وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وإن القرآن كلام الله رد على المعتزلة وغيرهم. فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. قالت المعتزلة قالوا القرآن مخلوق من مخلوقات الله وإنما أضافه الله إلى نفسه إضافة ماذا؟ تشريفي لما قال كلام الله مثل ما قال ناقة الله وسقياها ومثل ما قال بيتي طهر بيتي بيت الله وهي مخلوقة البيت والناقة ومثل ما قال رسول الله محمد رسول الله والرسول المخلوق وإنما أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. قالوا فكذلك كلام الله هو مخلوق وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وسيبين هذا الشارح. قال فإن المضاف إلى الله تعالى معان واعيان. ما المراد بالمعاني؟ هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها ولا يمكن أن تقوم إلا بغيرها لا توجد إلا بغيرها والأعيان هي التي تقوم بنفسها. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. تبين الآن أن المضاف إلى الله تعالى نوعان إضافة معاني لا تقوم بنفسها ككلام الله وعلم الله وعزة الله، هذه الأشياء هل هي ذوات قائمة بنفسها أو معاني قائمة بغيرها؟ فإذا كان المضاف إلى الله تعالى معنى لا يقوم بنفسه فهذا من إضافة، لا عكس، من إضافة الصفة إلى الموصوف. فقلنا علم الله، كلام الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وإذا كان المضاف عينا ذاتا قائما بنفسه وأضيف إلى الله تعالى فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق، مثل رسول الله، ناقة الله، أرض الله، سماء الله، فهذه من باب ماذا؟ إضافة المخلوق. لماذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؟ لأن هذه المضافات كلها أعيان تقوم بنفسها، ثم هذه الأعيان التي أضيفت إلى الله تعالى منها ما يضاف إلى الله تشريفا كبيت الله وناقة الله ورسول الله، ومنها ما يضاف إلى الله المجرد الخلق كأرض الله وسماء الله. هل يقال أضاف إليه تشريفا على سماء أخرى؟ لما في، بل هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ننظر الآن، نرجع إلى كلام الله، هل الكلام معنى أو هو ذات قائمة بنفسها؟ ها؟ الكلام معنى. هل ممكن أن يوجد كلام ذات قائم بنفسه بدون متكلم؟ لا يمكن يوجد. تبين أن الكلام من المعاني، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا كما تقوله المعتزلة. وهذه قاعدة تنفعك في مسألة المضاف، ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم وغيره، أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، قال والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. وقد ثبت أن الله متصف بماذا؟ بالكمال. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فذم الله هذا العجل الذي عبدوا بأمور من هذه الأمور ماذا؟ أنه لا يكلمهم، وهذا نقص، لا يصلح أن يكون إلها وهو لا يكلمهم. قال فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، لما قال لهم، لما أنزل الله لا يكلمهم كانوا سيقولون إيش؟ وربك لا يتكلم، ولكن يقرون بهذا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتقسيم، قالوا يلزم من إثبات صفة الكمال التشبيه والتقسيم، من أي وجه؟ قالوا من حيث أن الذي يتكلم يحتاج إلى أوتار يتكلم، ولسان، وصوت يصعد من الجوف، وحلق يمر فيه الكلام، فإذا أثبتنا الكلام لله تعالى يلزم ماذا؟ أننا شبهنا الله بالخلق في هذه الأشياء التي لا يتم الكلام إلا بها. واضح شبهتهم؟ أنهم قالوا يلزم منه التشبيه والتقسيم، من أي وجه أن إثبات الكلام يلزم منه التشبيه والتقسيم؟ من حيث أن الكلام قالوا يحتاج إلى آلاف يحصل بها الكلام، كما نرى في المخلوق يتكلم بلسان ويتكلم يكون كلاما معتمدا على مخارج معلومة في جوف وفي لسان وفي حلق، هذا يلزم منه تشبيه الله تعالى بالخلق إذا أثبتنا الكلام، كذا قالوا. فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، نقول إن الله يتكلم والله ليس كمثله شيء، لا يلزم هذه الأشياء، كما سيدل للشارح على أن أشياء تتكلم ولم تثبت لها هذه الأمور التي هي ثابتة للمخلوق. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم. عندكم تكلم ولا تتكلم؟ إيش النسخة القريبة بسالة؟ تكلموا. قال فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. واضح هذا الإلزام للمعتزلة من أي جهة؟ أن الله أخبر أن الأيدي والأرجل ماذا؟ تتكلم، ولا يلزم في ذلك إيش؟ أن يثبت لها هذه الأشياء التي يتم بها الكلام. وكذلك قوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلود تتكلم وتشهد وتنطق وتنطق كما شاء الله. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر. أما تسبيح الطعام ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث سلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. جابر بن سمرة. وأما تسبيح الحصى أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول سبع حصيات فسبحنا في يده حتى سمع لهن صوت، فالحديث جاء عن أبي ذر وجاء عن أنس. حديث أبي ذر روي على عدة طرق اختلف فيه اختلاف كثير، وأرجح طرقه أقوى طرقه من طريق الزهري عن الوليد بن سويد عن رجل عن أبي ذر، هذا أقوى طرق حديث أبي ذر من طريق الزهري عن الوليد ابن سويد عن رجل عن أبي ذر. والوليد ابن سويد مجهول، تفرد بالرواية عنه الزهري، وكذلك شيخه مبهم رجل ما يدرى منه. ولكثرة الاختلاف في طرقه حكم عليه الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل برقم 1104 بأنه مضطرب. قال في العلل برقم 1104 قال وهذا حديث مضطرب. وكذلك أنكره الإمام النسائي رحمه الله كما نقل ذلك عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية، قال النسائي هذا حديث باطل منكر، حديث باطل منكر. الحديث جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه الذي يريد طرق حديث أبي ذر هي في العلل للدارقطني، ساق طرقه وبين وجه الاختلاف فيه ثم قال وهذا حديث مضطرب. جاء عن أنس أيضا أخرجه ابن الجوزي في العلل برقم 327 وفي إسناده مجاهيل، بل قال الذهبي في السير ذكر الذهبي حديث أبي ذر ضعفه ثم قال وجاء مثله عن أنس من وجهين منكرين. كلام الذهبي في السير في المجلد الثاني صفحة 310 المجلد الثاني 310 ذكر حديث أبي ذر وضعفه ثم قال وجاء مثله عن أنس من وجهين منكرين. فحديث تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يصح. لكن يغني عنه تسبيح الطعام وسلام الحجر. ما هو الشاهد منها؟ أنها تكلمت، ولا يلزم منها أن تشابه المخلوق في تلك الأمور التي يحصل بها إيش؟ الكلام. قال وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر. لكنها حادثة معينة هذا يروي، أما الأشياء كلها تسبح بحمد الله. نعم، يفهم معنى من قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن هذا أنها جاءت إيش؟ أن حادثة معينة سبحت الحصى وهي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف. قال كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. لماذا ذكر هذه الأدلة ابن أبي العز رحمه الله؟ يكلمنا أيديهم، كلام الحجر، طعام، ليرد على المعتزلة الذين قالوا إن إثبات الكلام لله تعالى يستلزم ماذا؟ التشبيه. فبين أن الكلام من هذه المخلوقات حاصل ولا يلزم ماذا؟ التشبيه. قال وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، والمراد بلا كيفية ماذا؟ معلومة لنا. أي ظهر منه بدا، أي ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ظهر، أي ظهر منه ولا يدرى كيف تكلمه به ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا منه بدا قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أتى بالمصدر المؤكد، والمصدر المؤكد إذا جيء به فلا يراد إلا حقيقة الفعل. أكلت الطعام أكلا، هل يحتمل غير الأكل؟ لماذا أكد بالمصدر؟ ما في أي احتمال، مؤكد غاية التأكيد. والله تعالى كلم موسى تكليما. ماذا قال أهل البدع في هذه الآية؟ حرفوها بتحريفين، منهم من قال الصواب وكلم الله موسى، جعل الفاعل هو موسى والمكلم هو من؟ هو الله، أن الله كلم موسى. ومنهم من قال بل نعم أن موسى كلم الله، ومنهم من قال كلم الله موسى أي جرحه، فالكلم يأتي بمعنى إيش؟ الجرح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، قالوا أي جرحه تجريحا. انظر تصريف تأويل المبتدعة وتحريفهم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا ما تحتمل التأويل، فبهت المعتزلي. لم أقف لها على إسناد هذه القصة، لكن يذكرها العلماء في كتبهم، من أشار إليه ابن كثير رحمه الله عند الآية ولم يسميه أبا عمرو بن العلاء. وقد ذكر ابن كثير بإسناده عن أبي بكر بن عياش بإسناد ابن مردوي في تفسير عند الآية عن أبي بكر بن عياش أنه أتاه رجل فقال إني سمعت إنسانا يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر لا يقول هذا أو لا يقرأ هذا إلا كافر. ثم ساق بإسناد قال حدثني الأعمش وقرأها وكلم الله، ثم ساق بالإسناد إلى علي رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره. رواه ابن ماجه وابو نعيم وبزار وغيرهم من طريق أبي عاصم العباداني، من طريق أبي عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر. أبو عاصم العباداني اسمه عبد الله ابن عبيد الله، فيه ضعف. وشيخه الفضل الرقاشي هو الفضل بن عيسى الرقاشي منكر الحديث. فما حال هذا الحديث؟ شديد الضعف، ولكن تغني عنه أحاديث كثيرة في كلام الله تعالى لأهل الجنة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة، باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وذكر فيه حديثين. حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذن رجل ربه من أهل الجنة في الزرع، قال يا ابن آدم ألس فيما تشاء؟ قال بلى يا رب، ولكن أشتهي أن أزرع، فأذن له أن يزرع. قال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فزرع فكان بذره ونماؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال في طرفة عين. الشاهد هو ماذا؟ أن الله كلم هذا الرجل من أهل الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة في كلام الله تعالى لأهل الجنة. قال ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح، وهذا أحسن ما فسرت به الآية والأحاديث الواردة فيه. لا يكلمهم، أن المراد لا يكلمهم كلام تكريم، وأما كلام التقريع والتوبيخ فهو واقع. وهذا هو الجمع بين هذه الآيات، لا يكلمهم، ما جاء أن الله لا يكلم الكفار، وما جاء في آية أخرى أن الله ماذا يكلم؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، إلى غيرها من الآيات. فهي محمولة على أنه يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. والآيات التي فيها أن الله تعالى لا يكلمهم محمولة على نفي كلام الإكرام، كلام التكريم نعم هو المنفي، وأما كلام التقريع والتوبيخ فهو ثابت. قال فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما الشاهد من هذه الآية في إثبات كلام الله؟ أن الله تعالى نفى كلامه كلام التكريم عن من؟ عن أهل النار، فدل على أنه ماذا؟ يكلم المؤمنين كلام تكريم، وإلا لم يكن بين أهل النار وأهل الجنة فرق. إذا كان يظل لا يكلم أهل الجنة كلام تكريم ما كان بينهم فرق، ولا تعتبر هذه في حق أهل النار ماذا؟ عقوبة. يقولون نحن أهل الجنة سواء ما يكلمنا، لكن لما نفى تكليمهم دل على أنه يكلم أهل الجنة كلام تكريم. قال فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق في عدة أحاديث. كم ساق في أحاديث قلنا؟ حديثين، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. وقد بوب قبله أيضا البخاري باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيره، بوب قبل هذا الباب باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وبوب قبله باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، وذكر فيها أحاديث كثيرة في كلامه مع جبريل وكلامه مع الأنبياء وغيرهم وكلامه مع أهل الجنة. فالكلام في الآخرة يكون في عدة مواطن. قال: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وطيب الآن واضح إن شاء الله، ذكر الأدلة في إثبات كلام الله تعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم الآن سيناقش الأدلة التي استدل بها من أنكر صفة الكلام أو من قال إن كلام الله مخلوق من مخلوقاته لا صفة من صفاته. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، على ماذا استدلوا به؟ على أن القرآن مخلوق. قالوا: لأن القرآن شيء فيكون ماذا؟ مخلوقا. وكيف الجواب قبل أن نقرأ؟ ما معنى الله خالق كل شيء؟ هل يدخل فيه القرآن؟ لا، لأن القرآن ماذا؟ صفة من الصفات. فالمراد الله تعالى المتصف بالصفات خالق ماذا؟ كل شيء. فمعنى أنه كل شيء غير الله سبحانه وتعالى. وأما صفات الله فهي متعلقة بذاته لا تنفك عنها. مثال الآن لو قلت أكل زيد كل شيء أو أكل زيد كل لحم، هل تفهم أنه أكل يده؟ ها؟ يده لحم أو لا؟ يده لحم. لماذا ما أكل يده؟ المراد كل شيء غير من؟ غير زيد، وزيد بصفاته ويده ماذا؟ من صفاته لا تدخل في ذاك الشيء. فقول الله تعالى الله خالق كل شيء أي الله تعالى الموصوف بالصفات خالق كل شيء، وصفات الله لا تنفك عنه حتى يقال إنها داخلة في قول كل شيء. واضح؟ فليس كلام الله داخل في عموم كل شيء أصلا. لماذا ليس داخلا في عموم كل شيء أصلا؟ لأن كلام الله متعلق بذات الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنها. ثم الآن المؤلف سيقول: عجب، هم قالوا إن أفعال العباد ليست إيش؟ ليست مخلوقة، ثم قالوا كلام الله إيش؟ مخلوق. طيب الآن عمموا الآية الله خالق كل شيء، قولوا أفعال العباد مخلوقة. قالوا لا، هوى أصحاب هوى أهل البدع ما عندهم متابعة للأدلة. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل، عندكم كل، فيكون مخلوقا. قال: فمن أعجب العجب، أي هذا الاستدلال من أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. قالوا أفعال العباد كلها غير مخلوقة لله، وإنما يخلقها العباد جميعها، وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، أي ما توجد الأشياء المخلوقة إلا بكلام الله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، وكن من كلام الله. إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا، مع أن الأمر هو بكلام الله وكلام الله إيش؟ ليس بمخلوق، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، لأن المخلوق لا يخلق إلا به بأمر، فلو كان هذا الأمر مخلوقا لزم أن هذا الأمر خلق بأمر قبله، ولو كان الأمر الذي قبله مخلوقا لزم أنه مخلوق بأمر قبله وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن يقال هذا الأمر من الله تعالى ليس بمخلوق به خلقت الأشياء. قال للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم طرد الشيء بمعنى إثباته دائما، وهذا شيء مضطرد أي أنه ثابت في جميع الحالات. فمعنى وطرد باطلهم أي الذي يجري على قولهم وعموم قولهم يجري على هذا الشيء الذي سيذكر. قال وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة. قلنا ما معنى الشيء المضطرد أي الثابت في كل الأمور لا يتغير. واضطرد الشيء أي وجد في جميع الحالات على حالة سواء. فقوله وطرد باطلهم أي الذي يلزم على قولهم ويثبت على قولهم هذا الباطل أن تكون جميع صفاته مخلوقة. لماذا جميع صفاته مخلوقة؟ لأن العلم شيء أو لا؟ العلم شيء، والقدرة شيء، والحكمة شيء. فكل صفات الله، الله خالق كل شيء، ونعمم صفات الله كلها ماذا؟ مخلوقة. قال أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل في ذلك عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب كأنكم سئمتم ايش؟ اكتفي بهذا، خلاص نكتفي بهذا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
داهم شلون هذا التامين هذا؟
لا لا بعدين هات
لا شوف
احفظه ما يرضى أرجع.